وقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي أرسلهما.
نعم، باعتبار أرسلهما، بأي اعتبار؟ باعتبار أن أصل هذه اللفظة تدل على التخلية، مرج البحرين أي أرسلهما، خلاهما يلتقيان. نعم.
وقوله يلتقيان، قال ابن زيد أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
نعم، هذا لا شك أنه تفسير للقرآن بالقرآن مبين للمراد، ولكن هل ذلك يكون حصرا له؟ يعني العلماء رحمهم الله في معنى مرج البحرين يلتقيان، منهم من قال العذب والملح، والآية هذه تبينه وهذا لا شك فيه، ومنهم من قال مرج البحرين يلتقيان الملح والملح. الملح يعني تقول مثلا المحيط مع الخليج، فهذا بحر وهذا بحر، تلتقي البحار، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الآية تحتمل هذا أيضا. وفي الكشوف الحديثة في علوم البحار ذكروا ما يؤيد هذا المعنى، وذكروا أشياء حسنة في هذا الباب، وإن كانوا قد كلامهم فيها متنوع، يعني الذي وقفت عليه منها تقريبا 5 في معنى بينهما برزخ في الحاجز هذا، ما هو هذا الحاجز، ما طبيعته، ما كذا، ما المراد به، وكلها فيما أظن لا تختلف، لا تختلف، ترجع إلى شيء واحد، كل هذا يمكن أن يكون متحققا. فمن ذلك أن البحر مع البحر بينهما حاجز من الماء له خصائص أخرى وله كائنات تعيش فيه غير التي تعيش في هذا أو هذا، برزخ من الماء حاجز. وأنتم تعرفون أن البحار تختلف، الآن من أشد البحار ملوحة هذا الخليج اللي عندنا، ولا لا؟ إذا أصاب الماء عين الإنسان فيتأذى به، بينما لا تذهب تسبح في المحيط الهادي أو نحو هذا من المحيطات الكبار لا تجد هذا إطلاقا. ولذلك تجد تلك البلاد على هذه المحيطات على شواطئها تجد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من أنواع الأشجار المثمرة، تخرج طبيعة هكذا الله يخرجها بدون زرع الإنسان، جوز الهند والمانجو وأشياء كثيرة على شاطئ البحر، شواطئ خضراء وجزر خضراء، جزيرة أحيانا بعض الجزر كبر هذا المسجد وبعضها كبر هذا الحي وبعضها أكبر وبعضها أصغر، ولا توجد جزيرة، لم أرى جزيرة جرداء أبدا، فقليلة الملوحة. فهذه لماذا لا تختلط البحار وتكون شيئا واحدا عبر آلاف السنين؟ فالله جعل لهذا خصائص وهذا خصائص، تجد هذا له كائنات تعيش فيه وهذا له كائنات تعيش فيه، هذا له طبيعة وهذا له طبيعة، نسبة ملوحة ونسبة يوجد منطقة تحجز. فهذا إذا قيل في البحر الملح مع الملح فهو معنى صحيح، وإذا ذكر هذا أيضا في البحر العذب اللي هو الأنهار مع البحر العذب مع البحر الملح حينما يختلط به مصبات الأنهار فهذا أيضا كذلك، والعلم يقرر هذا الآن بأن هذا الماء الذي يصب في الملح يبقى كذلك، العيون الجارية في وسط البحر في أسفله توجد عيون للماء، والناس يعرفونها حتى قبل هذه العلوم الحديثة الذين كانوا يشتغلون بطرق بدائية يعرفون مواضع العيون في البحار وينزلون ويستقون منها ويملؤون القرب، عيون في وسط البحر. العلم الحديث يقرر أن هذه العيون حينما تصب أن هذا الماء لا ينتهي ويتحلل الماء العذب، وإنما يبقى في ممرات يجري كما يجري على اليابسة. فهذا المعنى إذا ثبت داخل في عموم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وهذا أيضا لا يخالف قول من قال بأن الله عز وجل أجرى هذه الأنهار السارحة على وجه الأرض وجعلها في خندق، في خنادق اللي هي أصولها مثل الوديان، شفت الوديان كيف منهبط من الأرض، إذا نظرت إلى جزيرة العرب وأنت في أعلى الطائرة حينما تمر بها في رحلة دولية مثلا مرتفع جدا، ترى تضاريس جزيرة العرب كأنها كانت ممرات أنهار واسعة واضحة جدا، لكنها جرداء خالية مثل الذي تراه في البلاد الأخرى ذات الأنهار لكنها مفرغة. فهذه الأنهار تجري في مثل هذه الوديان حسب أحجامها، فلا يخرج هذا الماء وماء البحر الذي جعله الله عز وجل في مواضع لا يتغير منها عادة، فالبحر في مكانه منذ 100 سنة، منذ 200 سنة، منذ 1000 سنة، هذا هو البحر. فما خرج هذا على هذا وهذا على هذا واختلطت المياه، لا، الأنهار باقية والبحار باقية منذ عهود متطاولة. وفرعون ماذا كان يقول؟ يقول لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. أي أنهار؟ نهر النيل، فهو موجود منذ ذلك الحين وقبل ذلك الحين، وما تغير نهر النيل، لازال ماشي في مجراه. فالبحر بحر والنهر نهر، بينهما برزخ من اليابسة لا يبغيان. فهذه المعاني كلها داخلة، والله أعلم. في وهذه الأشياء التي تذكر مما يثبت علميا، مما يذكرون من تفسير بعض ألوان هذا البرزخ، هي من باب زيادة الفهم، إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه، وهي لا تعارض أقوال السلف إطلاقا ولا تعارض ظاهر القرآن، ويمكن أن تذكر في التفسير.
بينهما برزخ لا يبغيان،
طبعا فيه قول آخر بعيد عن هذا، والعجيب أنه اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، قال بحر السماء وبحر الأرض مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال بحر السماء وبحر الأرض. لماذا تقول هذا الكلام؟ ليه رجحت هذا؟ قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من مجموعهما. قال كما أن الولد يخرج من ماء الرجل وماء المرأة، فهذا من ماء السماء وماء الأرض اللؤلؤ، باعتبار أن العلماء رحمهم الله يقولون بأن المطر إذا نزل، بحر السماء يعني السحاب، فإذا نزل المطر على البحر في وقت معين، يعني الآن مثل حنا الآن فترة الوسم ولا لا، إذا نزل المطر هذه الأيام خرج الكماء وخرجت ألوان من النباتات لا تخرج في المطر الذي ينزل في غير الوقت الوسم، يعني فيه مطر الصيف وفيه مطر آخر في الشتاء ينزل، تخرج منه بعض أنواع النباتات، لكن كثير من النباتات لا تخرج إلا في مطر الوسم. المطر إذا نزل على البحر في أيضا وقت وسم انعقد اللؤلؤ، ينعقد منه اللؤلؤ، هذا الذي ذكره كثير من أهل العلم، يقول ينعقد بنزول قطرات المطر على البحر فيحصل تلقيح اللؤلؤ ويخرج كما يخرج الكماء في الصحراء. وهذا يذكر في، يعني بعض الناس قد يتساءل يقول هذه أمطار هائلة تنزل على البحار، ماذا تستفيد البحار منها والناس يعيشون في قحط؟ نقول لا، كل شيء بحكمة، كل شيء بمقدار. فالماء الذي ينزل على البحر ينعقد منه اللؤلؤ ويستخرج منه الناس حلية، هذا الذي ندركه. وكذلك أيضا أمر آخر، وهو أن الماء الذي ينزل على البحر، البحار تتبخر كمياتها شاسعة أكبر من اليابسة، فتتبخر منها كميات هائلة كل سنة ويصير المطر. فلو بقيت هذا التبخر عبر السنين لصارت البحار في غاية الملوحة، حيث لا تعيش فيها الكائنات الحية وتغير نظامها، فينزل عليها من الماء العذب ما يعوض ذلك ويبقى هذا التوازن مستمرا. حكمة بالغة، هذا الذي يظهر ويدرك، أما الأشياء التي لا تدرك فالله أعلم بها. البحار مليئة بأنواع النباتات معروف، الأعشاب والكائنات، فهل هذه الكائنات والنباتات لا تستفيد ماء المطر الذي ينزل على البحر؟